Vedi bollare buono. كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف والقط فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى وإن لحقته أو كما أشار الشارع في تفسيره وإن لحقته الإجازة لعدم القبض إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره. أحسن. نعم تفضل.
سؤال
أكثر. نعم تفضل.
ليش
قلنا أن الخلاف فاضل إذا كان الواقع له بالشرعي؟ نعم، لأن لفظ الشرعي ليس فيه صراحة فيقع الكلام فيها تطلع ثمرة هذا الكلام، أما لو كان لفظ قبلته فالقضية واضحة أنه لابد أكو شيء سابق حتى يقدم عليه، أما لما يكون بلفظ اشترك فهذا اللفظ مشترك، فهذا اللفظ المشترك يمكن شنو؟ يمكن أن يقع بالخلاف، هل يقول هذا بناء على من يقول بوجوب التقديم أو لا من يقول بجواز التقديم؟ هنا يطلع محل ثمرة تطلع للخلاف، أما لما يكون بلفظ قبل فهذه قبل يحتاج الى سبق، فهذا صريحه في انه يجب التقديم، فكانه هذه العباره ما كل ضمان بالخلاف، هذه مساله انه يجب التقديم او لا يجب التقديم، اما في عباره اشتريت او ابتعت او تملكت فهذه عباره يعني بها مجال انه يسال انه هل هذا بناء على وجوب التقديم او لا بناء على جواز التقديم، هنا تطلع ثمره بالخلاف. اما لما يقول قبلته فهذه بعد ماكو مشكله يعني ماكو فيها محل للخلاف، لان الخلاف بعد يكون منتفي باعتبار ان هذه صريحه في انه يعني في بناء على امر بعد ما واقع، اما ذات مو صريحه تملكت مو صريحه ليس ممكن يكون بها خلاف، هل هذا بناء على هذا يعني ذاك ممكن يطلع به خلاف ويصحح الامر عليه، اما هذه لا هذه بعد واضح انه واحد يقول قبلته والاجابه بعد ما متقدم بعد هذا امر واضح انه قبول الشيء لم يقع، فبعد هناك خلاف ما له دور، كانه الخلاف الى ثمره عمليه والى وجه لما يكون الكلام بلفظ اشتريته او ابتعته او تملكته، لكن لما الواحد يقول قبلته او امضيته او امسكته يعني امضيت ماذا؟ امسكت ماذا؟ قبلت بماذا؟ لم يتقدم ايجاب، فعند ذلك يكون الكلام على اللفظ الاول اكو مجال انه يقال هل هذا بناء على المذهب القائل بوجوب التقديم او على من يقول لا بجواز التقديم، فتظهر هناك ثمره، اما بناء على القول الثاني اللي هو قبل فهذا بعد يعني حتى لو اضاف له يعني حتى لو اضاف له بقيه الاركان هذا بعد ما له قيمه، ليش؟ لان هذا كانه هو ينبئ عن قبوله بامر ولكن الامر لم يقع، فهذا صريح بعد الامر صريح، فهنا الخلاف بعد ما يظهر ما له ثمره، لانه الخلاف لابد يظهر على كل الاحتمالات، فهل هذا بناء على الرأي الأول أو الرأي الثاني؟ في هنا في العبارة الثانية ما يظهر مثلا ثمرة الخلاف، وإنما يكون ماذا؟ يكون هو وهذا هو السبب، يعني هاي الكلمة قبلته مدلول هاي الكلمة، هو السبب اللي خلى الشارح يقول بأنه وجه الحسن اللي أشار إلى المصنف هو أن مدلول مفهوم دلالة مفهوم القبول على الترفه، يعني على انه رضا بالامر السابق، رضا بالاجابه السابق، فاذا استعمل الانسان نفس كلمه القبول، يعني استعمل قبلته، يعني قبول مصدر، فيستعمل كلمه قبلته، هنا يبدو واضحا ان ما اشار اليه من ناحيه يعني ما اشار اليه من خلال قبوله امر لم يقع، باعتبار ان القبول انما يكون ماذا؟ بامر واقع، فهنا لا تظهر بعد مثل، لان بعد هذا ما ممكن. قبوله على الطرفين انما يقبل على طرف واحد، فهذا هو اللي هذا هو اللفظ اللي بسببه يمكن ماذا يمكن القول انه يرجح مساله تقديم الايجاب ويكون حسنا على ماذا على جواز الايجاب، يعني وجوب الايجاب على وجوب التقديم على جواز التقديم، لان التقديم اذا زاد قد يتقدم وقد ماذا وقد لا يتقدم. نعم. قال والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهادل وغافل. هذا طبعا هذا شرط آخر جديد. هذا الشرط الآخر الجديد هو أن يكون الإنسان يعني قاصدا، يعني يشترط كما يشترط فيما تقدم يعني الكمال والاختيار، كذلك يشترط ما يشترط القصد. هنا القصد يعني الإنسان الذي يكون الفعل الحاصل الواقع منه ليس فعلا مقصودا، كما لو كان الإنسان نائما أو كان الإنسان مثلا هازلا أو كان الإنسان غافلا عندما تقع بعض الألفاظ الدالة على عقد البيع من هذه المصادر فإنها تكون لاغية. لماذا؟ لأنه ليس عنده قصد لمعنى هذا اللفظ ومدلول هذا اللفظ والأمر الذي يترتب على هذا اللفظ. فعند ذلك يقع الكلام أنه لو فرض مثل هذا الأمر، لو فرض أن هناك إنسانا غافلا أو إنسانا نائما أو إنسانا هازلا وقال هذه العبارة، العبارة التي تدل على مثلا على عقد البيع من قبيل بعته مثلا بعته كذلك مثلا وهكذا، فهل يمكن لنا أن نقول بأن هذه العبارة تبقى معلقة واقفة إلى أن تأتيها الإجازة ويصح مثلا بعد ذلك؟ لأننا كما نعلم سابقا أنه لا تعتبر مقارنة رضا الإنسان بالعقد كما مر سابقا في الدرس الماضي. فإذا كان الأمر كذلك فما هي المشكلة؟ هل يمكن لنا أن نقول بأنه هذه القضية تكون كقضية الإنسان الفضولي عندما يبيع مال غيره، فإذا لحقتها الإجازة عند ذلك يصح البيع؟ يقول يعقول الشارع قال ولغى وإن لحقته، يعني وإن لحقت هذه العملية وهذه القضية يعني بحسب هذه المصادر جميعا، وإن لحقته الإجازة يعني إجازة المالك الإجازة هذا الإنسان اللي قام بهذا الفعل لعدم القصد إلى اللفظ أصلا. حتى هنا الكلام أنه تارة يقصد اللفظ وتارة يقصد مدلول اللفظ، وقلنا بأن المكره فيه قصد لللفظ ولكن ليس له عنده قصد لمدلول اللفظ، لأن يعني معنى التحقق هو كلامه له مدلوله يعني له معناه الخاص، ومعناه الخاص هو يعني حسب الكلام مقصود، لأنه الكلام بعد موضوع للمعنى الخاص، ولكن أصل البيع اللي هو تحقق البيع اللي هو الأثر المترتب على هذا اللفظ اللي هو عملية البيع هي غير مقصودة بالنسبة للإنسان المكره، لأنه هو إنسان ماذا مكره يعني مسلوب الاختيار من هذه الجهة، من جهة ماذا أن يكون فعله بإرادته أو لا. من هنا يقول الشارع أن قضية الإنسان الغافل أو النائم أو الهازل لا تتناسب، لا تكون من يعني من نفس جنس عبارة الإنسان المكره. لماذا؟ لأن الإنسان المكره ملتفت إلى الله منتبه إلى معناه ولكنه ليس قاصدا لتحقق مدلوله، ليس أكثر منها. فهو إذن المعنى يعني في المكره مقصود اللفظ له معناه ولكنه مدلوله ليس مقصودا، يعني ليس هناك إرادة جدية. فهنا عندما يعني ليس هناك إرادة لمدلوله يعني قصد لمدلول اللفظ الذي هو عملية البيع، ولكن بالنسبة إلى الغافل والنائم والهازل هذا الإنسان أساساً لم يقصد اللفظ أصلاً، إنما هو ماذا؟ إنما هي لقلقة لسان، إنما هو إنسان نائم وقال كلام، أو إنسان تكلم بالكلمة وهي يقصد ماذا؟ وهو يقصد مثلاً يعني يعني الهزل بها ليس قاصداً لمعناها، بل يقصد ماذا؟ أن يهزل يعني كما نقول مثلاً أن يضحك أن يداعب بها، أو إنسان جرى اللفظ على لسانه وهو غافل عن معناه. فإذا هذا لا يمكن إنزاله ماذا؟ لا يمكن إنزاله منزلة الإنسان المكره، لأن هذا الإنسان المكره لو أزيل الإكراه عنه فهو قاصد لمعنى اللفظ ولمدلول اللفظ، فعند ذلك يكون ماذا؟ يعني قاصد لللفظ وفي نفس الوقت قاصد لمدلوله الذي هو الأثر الذي يترتب على مثل هذه الألفاظ. فلذلك يقول الشارح القضية ليست من مورد واحد، بل هي مورد الغافل والناس والهادل، هذا مورد ليس فيه قصد لللفظ، وأما بالنسبة إلى المكره فإن هناك قصدا لللفظ إلا أنه ليس هناك قصد ماذا لمدلوله الذي هو الأثر الذي يتحقق أو يترتب على التلفظ بمثل هذه الكلمات. قال وإن لحقته الإجازة لعدم القصد إلى اللفظ أصلا بخلاف المكره. هنا قد يعني أشير إلى مثل هذه القضية يعني بإشكال هو لعله أراد أن يبين الشارع. قال وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده. حتى هنا قد يقول أنه لو نظرنا إلى هذه المصادق ثلاثة قد يقال أنها ليست من قبيل المكره، ولكن البعض من هذه المصادق وهو الإنسان الهازل، هذا الإنسان الهازل ليس كالغافل، لأن الغافل اللفظ يجي على لسانه دون التفاته، والنائم كذلك لأن أساساً النائم فاقد لوعيه. أما الإنسان الهازل فيقول قد يقول بعضهم أن الإنسان الهازل لا ليس عنده هذه الحالة أنه ليس ملتفتاً كذلك لللفظ، ولكنه هنا ملتفت. فيقول الشارع وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده، أنه هذا الهازل أساساً له قصد، نعم له صفاته باعتبار أنه ماذا إنسان عاقل إنسان مختار، إنما هو ملتفت إلى اللفظ. غاية ما فيه أن مدلول اللفظ وهو البيع ليس مقصوداً بالنسبة له، فيكون حاله كحال ماذا كحال المكره، ليس هناك فرق بين المكره وماذا وبين الهازل من هذه الجهة. فيقول وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده باعتبار أنه هنا اللفظ مقصود بالنسبة إليه باعتبار أنه ملتفت إلى اللفظ، ولا معناه إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا، وإنما تخلف قصد مدلوله. حتى هنا الشارع يقول قد يقال إذا أريد الإشكال على المكره بهذه النماذج إنما يشكل عليها بهذا النموذج فقط، بهذا المصداق فقط، بهذا الفرد فقط، وهو الهازل، باعتبار أن الهازل اللفظ يجي على لسانه وهو ملتفت له، التفاته له هو أنه استعمل اللفظ ليس قاصدا لمدلوله، فيكون قريبان إن لم يكن مطابقا ماذا لحالة الإنسان المكره الذي يجري الكلام على لسانه ولكنه ليس قاصدا يعني لمدلوله. قال وألحق المصنف بذلك، حتى هنا انتهى، يعني عندما أراد يعني أراد يبين القضية قال إذا أراد هؤلاء أن يشكلوا على المكره فالإشكال الذي يمكن أن يقربوه به الإشكال الذي يمكن أن يقرب هو الإشكال بالهازل باعتبار أنه ماذا أنه قريب. وأشار أيضا إلى أنه الإنسان المكره أحيانا ينزل منزلة ماذا ينزل منزلة الإنسان الذي ليس له يعني كلام له اعتبار حتى وإن كان جرى على لسانه. فقال الشارع وألحق المصنف بذلك يعني بهذه النماذج التي أشرنا إليها بهذه المصادق الثلاث، قال المكره على وجه يرتفع قصده أصلا. حتى هنا كلام، هناك فرق، هناك عندنا نوعان من الإكراه، إكراه يعني يقال أن هناك فرق بين الإكراه الذي يبقي للإنسان حرية التحرك وبين الإكراه الذي يجبر الإنسان ماذا على ماذا على مثلا على عدم هذه الحرية عدما تاما. فقد يقال أن هكذا، قد يقال هكذا أن هناك نوع من الإكراه ينطبق عليه معنى الإكراه، كما لو جاء حاكم وقال للشخص مثلا عليك أن تبيع دارك مثلا، هذا يبيع مكرها. وفي بعض الأحيان يأتي الإنسان ويضع السيف على رقبة إنسان آخر ويقول له بع الآن، هذا الإنسان عندما يتحدث لا يكون ملتفتا حتى إلى الكلام الذي يقوله. فكأن المصنف هنا يقول أن هناك نوعا من الإكراه، هذا النوع من الإكراه يصل إلى حد ماذا يصل إلى حد أن قصد الإنسان حتى إلى اللفظ ماذا يكون ملتفيا، وبذلك يكون هذا المكره ملحقا بماذا بهذه النماذج التي أشرنا إليها. ولعله في يعني لعله في هذا الكتاب اللي أعطيت واحد نسخة من إلى أحد الأخوات تجدون أنه بعض من هذه الأمور يعني أنه يفرق بين الإنسان يعني الإكراه وبين الإجبار، لأنه كأنه الإجبار هو شيء أعلى، يعني أعلى درجات الإكراه اللي بعد الإنسان يفقد فيه ماذا
حتى حرية التحرك، لأنه بعد لا يبقى له مجال للتحرك لأيديه. أما الإنسان الذي يجبر على بيعه أو يكره على بيع داره، فكأنه ماذا؟ فكأنه هذا إنسان يهدد، لأنه أنت إذا ما تبيع دارك مثلا ستقتل أو يقتل ولدك أو ما شابه ذلك. فعند ذلك يأتي إلى هذا الدلال ويقول له أريد أبيع هذه الدار. هذا إنسان قاصد لله لكنه ليس قاصدا لمسجونه. أما الإنسان الذي وعلى رقبته سيف أو ما شابه أو سلاح أو ما شابه، فهذا الإنسان عندما يتحدث ربما لا يلتفت حتى إلى الكلمة التي يقولها. فكأن المصنف قال لأن هناك مرتبتان للإكراه، إحدى هاتين المرتبتين تلحق بهذه النماذج التي أشرنا إليها، ويبقى ذلك النموذج الذي أشرنا إليه في حاله الذي هو يمكن أن يصحح عقده إذا ماذا؟ إذا لحقته الإجازة. لذلك قال الشارع وألحق المصنف بذلك، يعني بتلك النماذج التي أشرنا إليها وهي الغافل والنائم والهازل، المكره على وجه يرتفع قصده أصلاً. هذا الإنسان اللي يضعون على رقبته سيف بحيث يتحدث لا يسمع حتى إلى الكلام الذي يقوله، فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب. يعني حتى لو بعد ذلك قبل بهذا يقول لا، هذا عقدك كعقد الإنسان الغافل النائم الساهي. قال كالغافل والسكران وهو حسن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. حتى كأنه الشارع يريد يقول أنه ترى هذه القضية كأن المصنف أراد ماذا؟ أراد أن يعني يدقق في معنى الإكراه تدقيقا. هذا التدقيق نقبله، يعني باعتبار أنه فرض وجود نوع من الإكراه، هذا النوع من الإكراه يفقد معه الإنسان القاصد إلى الله. ولكن هذا النوع من الإكراه، هل هذا النوع من الإكراه يمكن أن يتحقق أو لا؟ لا يمكن أن يتحقق أو لا. نحن كما أن يعني كما نفهم من عملية الإكراه، هل نفهم من الإكراه يعني هل نفهم من الإكراه على أنه يصل إلى هذه المرتبة أو لا؟ فيقول نعم، هذا الأمر مبنائي. فكأنه ماذا؟ فكأنه يقول إذا كان الإكراه يصل إلى هذه المرحلة فلا مانع مما قاله يعني أما قاله المصنف. ولكننا نفهم الإكراه على أن الإنسان إنما يحمل على أمر تقهر إرادته، لا يترك له مجال لفعل من الأفعال، خوفا على نفسه، خوفا على عرضه، خوفا على ولده، خوفا على ماله. ولكنه على كل حال يبقى حاضر العاقل، حاضر التنين. لم نعهد مثل هذا النوع، يعني لم نعهد أنه أن يقصدوا من الإكراه هذا النحو من المعنى الذي أشار إليه. ولكن لو تحقق هذا النوع بهذه الصيغة التي أشار إليها المصنف، فإن هذا يكون كلاما ماذا؟ كلاما واردا. ولكنه على كل حال كأنه يقول الفقهاء لم يفهموا، يعني لم يأتي الإكراه بمعنى أن الإنسان يفقد إرادته إلى هذه الدرجة التي حتى لا يكون ملتفتا إلى الله. فلكنه على كل حال لو حصل مثل هذا الأمر نحن نقبل به أنه هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل الغافل والسكران كما أشار. قال وهو حسن، يعني هو يقول ماكو مشكلة، ليس عندنا مشكلة في أنه ما عندنا مشكلة أنه يكون الإنسان المكره بهذه الدرجة ملحقا بالإنسان الغافل، ولكن ماذا؟ بناء على تحققه. فإذا هذا ماذا؟ هذا كلام مبنائي، يعني بناء على ما أشار إليه المصنف، بناء على فرض تحقق مثل هذا النوع من الإكراه، فكلام المصنف مقبولا. نعم، كلام المصنف مقبول. قال وهو حسن مع تحقق الإكراه لهذا المعنى. فإن الظاهرة من معناه، يعني بحسب ما نفهم من معنى الإكراه، حمل المكره للمكره على الفعل خوفا على نفسه أو ما في حكمها، يعني ما حكم الناس اللي هو الولد اللي هو المال اللي هو العرض، يعني المال أو لعله المال قد يعتبر مثلا ثالثة أو رابعة، المال أو الولد أو يعني العرض مثلا أو من يهمه أمرهم كما يقولون، مع حضور عقله وتمييزه. حتى يقال كلهم يكون عقله حاضرا تمييزه حاضرا عندهم مثل هذا يعني هذا الأمر كما هو واضح. ثم بعد ذلك أشار إلى أنه ترى قضية بيع المكره هذه نماذجها كثيرة، ونماذجها الكثيرة هذه من في مواضع كثيرة هي نماذج مصححة، هي نماذج ماذا؟ صحيحة، أو هي لها شأنية ماذا؟ لها شأنية أن تصحح، وليس هناك مشكلة في وجودها، لكن غاية ما فيها أنها تبقى موقوفة على ماذا؟ تبقى موقوفة على الإجازة على رضا المتعاقب، وهذه القضية إذا حصلت سيحصل ماذا؟ سيحصل يعني صحة العقد كما هو واضح. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا يعني موقوفا على الرضا مع وقوعه بغير حق، حتى مع وقوعه بغير حق إلى ما ليس يشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يحكم القضاء الإسلامي القضاء الحق بأن على فلان أن يبيع داره مثلا، أو على أن مثلا على أن فلان عليه أن يبيع كذا، فيكون بيعه ماذا؟ مكروها بالنسبة إليه. ولكن على كل حال هذا البيع لا يقع ماذا؟ لا يقع ماذا؟ لا يقع باطلا، بل لا يقع يعني لا صحيحا، بل هذا البيع ما دام قد وقع بحقه فإنه يقع صحيحا حتى ماذا؟ حتى مع عدم رضا هذا البائع. لماذا؟ لأن البيع المكره الذي يكون موقوفا على الرضا إنما هو بيع المكره بلا حق بغير حق، أما بيع المكره بحق فعند ذلك يكون ماذا؟ فعند ذلك يكون صحيحا حتى مع عدم تعقب الإجازة، لأن هذا هو حكم ماذا؟ حكم القضاء أو ما شابه ذلك. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا يعني موقوفا على الرضا مع وقوعه بغير حق، أما لو وقع بحق كما لو جاء القاضي وقال لشخص هذه مثلا زوجتك وعليك أن تنفق عليها نفقة واجبة وهو عنده مال يعني جعله في حاجة جانبية لا علاقة لها لا بمشيه ولا بذهابه، يجبره الحاكم الشرعي على ماذا؟ على القاضي الشرعي على بيع هذا المال للإنفاق على هذه مثلا على هذه الزوجة أو ما شابه ذلك، فعند ذلك هذا يكون البيع مكروها بالنسبة إليه وهو بيع ماذا؟ بيع مكره، ولكنه بيع ماذا؟ ولكنه بيع صحيح. قال ومن ثم جاز بيعه يعني جاز بيع ماذا؟ جاز بيع المكره في مواضع كثيرة، كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. هناك في باب الدين يقولون الإنسان إذا أصبح مدينا لآخر فإنه هناك أموال يجبر الإنسان على بيعها، نعم هناك أشياء لا يجبر الإنسان على بيعها، داره ربما ركوبه ربما لا يجبر على بيعها، نعم إذا كان له داران فيجبر على بيع واحدة لتداد ذلك الدين، يكون البيع مكرها ولكنه يكون ماذا؟ ولكنه يكون جائزا وصحيحا. نعم أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه ونفقة واجب النفقة، شخص لا ينفق على زوجته مثلا فإن هذا الشخص يكون ماذا؟ فإن هذا الشخص يجبر على بيع المال من أجل ماذا؟ من أجل النفقة على الزوجة مثلا أو على الولد أو على أي شخص من الذين يكونون مثلا واجبين النفقة على الإنسان. قال وتقويم العبد على معتق نصيبه منه وفكه من الرق ليرث. حتى هذا بعد مثال من الأمثلة التي تذكر في الفقه، هنا الإنسان الذي يكون إذا كان هناك عبد مشترك بين أصحاب متعددين بين أشخاص متعددين، فبعض هؤلاء أعتق نصيبه هنا يعني هنا الإنسان اللي يعني يعتق جزءه، هذا الإنسان العاد الذي يعتق جزءه، فكأنه ماذا؟ فكأنه كما يقال ارتبط بالحرية بجناح، ارتبط بالحرية بارتباط ما، هذا الارتباط الذي جعله يعني جعله له هذا المالك الذي هو مالك جزئي له مالك جزئه، هذا يجبر ماذا؟ يجبر هذا الإنسان على ماذا؟ على أنه يقوم هذا العاد ويفك من الرق باعتبار ماذا؟ باعتبار هذا أن هذا العاد يعني لأنه هذا الإنسان يجبر على مثل هذه الحالة باعتبار أن هذا الشخص قد أعتق جزءه، فتقوم عليه حصص الباقين حتى يعتق هذا الإنسان، لأن هذا الإنسان يكون ماذا؟ يكون قد تلبي يعني تمسك أو أخذ بطرف من الحرية، فعلى يعني على بقية على بقية أصحاب الملك يعني بقية أصحاب الأجزاء باعتبار أن كل واحد منهم حصة عليهم ماذا؟ يعني أن يتقبلوا هذا المال ويبيعوا، انتهت القضية، بعد هذا الشخص لا يمكن أن يملك باعتبار أنه تمسك بالحرية، وهذا التمسك بالحرية يجبر الإنسان على ماذا؟ يجبر الإنسان على أن يعني على أن يعتق هو يعني هذا على أن يعتق هذا على هذا العبد باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه قد أخذ طرفا من الحرية. فهذه هذا الأخذ الطرف من يعني من الحرية هذا يعني يرجع ماذا؟ يرجع على هذا العبد بالحرية باعتبار أنه الآن أصبح ماذا؟ أصبح حريته أصبحت حريته جزئية ويجب أن تكمل هذه الحرية و يعني يعني يعطى لبقية الأصحاب يعني أموالهم ويعني يعتق هذا الإنسان باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يجب أن يعني يخرج من عالم العبودية إلى عالم الحرية. فيأتي الحاكم الشرعي ماذا؟ ليجبره على ماذا؟ على أن يقوم هذه الحصص ويعطيهم أموالهم. فإذا أعطاهم أموالهم خلاص هذا البيع ليس بيعا مقبولا بالنسبة إليه، ليس بيعا يعني من رضاه، ولكن على كل حال هو ماذا؟ هو بيع جائز، لأن الإنسان إذا اعتق فعليه ماذا؟ عليه أن تسوى بقية أجزائه باعتبار بقية الأجزاء يجب أن تعتق. فهؤلاء لا يحق لهم ماذا؟ لا يحق لهم أن يعترضوا حتى وإن لم يقبلوا، فإن هذه العملية تجري مع عدم رضاهم، لأن هذه القضية يعني هي هذا هكذا حكم الشرعي. إذا أعتق يجب أن يكمل يعني بقية يعني بقية أجزائه، لأنه قد يكون هذا يملك خمسه، هذا يملك مثلا ربعه هكذا، فيجبر الجميع على ماذا؟ على عملية العيب، ولكن بطريقة ماذا؟ بطريقة بيع الإكرام. أو إذا قد يكون الإنسان العبد عند إنسان كافر ثم أسلم، نأتي لهذا الكافر نقول له أنت كافر وهذا العبد عبد مسلم، فعليك أن تبيعه. رضيت بذلك ولم ترضى؟ لماذا؟ لأن الله قد نفى السبيل للكافرين على المؤمنين. فأنت إنسان كافر، لا يمكن لك أن تكون ماذا؟ متسلطا على رقبة إنسان ماذا؟ على رقبة إنسان يعني مسلم. فعليك ماذا؟ عليك أن تبيع هذا العبد. يعني قبلت بذلك أو لم تقبل بذلك فيشترى منه يعني يشترى منه قهرا ويشترى منه ماذا؟ إكراها. أو اشتراه يعني هذا الإنسان اشتراه وسوغناه، أو اشتراه وسوغناه، يعني نفرض أنه قد يقول لا، مرة يكون الكافر قد اشترى عبدا ليس مسلما ثم بعد ذلك أسلم، ومرة لا، يأتي الإنسان الكافر ويشتري عبدا، طبعا حتى يشتري عبدا مسلما. هنا قد يقال أن بعضهم قد يقول أنه أساسا العبد المسلم لا يشتريه إلا مسلم، لا يمكن لنا قبول. نعم، هم الشارح يقول لو قبلنا، لو قلنا بأنه هل يجوز أن يشتري كافر العبد المسلم، لو قلنا بجواز ذلك وقد اشتراه الكافر، يعني العبد المسلم اشتريه الكافر، فلو جوزنا وسوغنا أن يشتري العبد المسلم كافر، بعد ذلك ماذا نذهب لهذا الكافر نقول له أنت اشتريت هذا العبد، نحن بناء على تجويز شرائك للعبد، الآن العبد عبدك، الآن تبيعه لنا لأن هذا عبد مسلم وأنت كافر ولا يحق لك ماذا؟ أن تملك إنسانا ماذا؟ إنسانا يعني مسلما. على ذلك ما يكون هذا بيع المكره، ولكنه بيع ماذا؟ بيع يعني صحيح. أو اشترى المتعة، هكذا نأتي نقول له لا يحق لك أن تشتري المتعة. أو بيع الحيوان إذا امتنع مالكه، نعم بيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته والطعام. الإنسان بعض الأحيان قد تحصل به مثلا أزمة وما عنده شيء يصرف على هذا الإنسان على هذا الحيوان، فعند ذلك لا يستطيع ماذا أن يقوم بحق نفقته، وحق الطعام بالنسبة إلى الحيوان مقدم حتى بعض الأحيان حتى على الإنسان نفسه. فإذا امتنع الإنسان عن القيام بنفقة حيوانه وكان مثلا في مثلا مجاعة في مخمصة، عند ذلك ماذا؟ إذا كان الإنسان يخاف أن يعني يخاف على هذا أن يتلف، عليه ماذا؟ عليه أن يعني يباع عن يعني يجبر على بيعه باعتبار حتى لا يقع عليه ماذا؟ يقع عليه يعني التلف، باعتبار أنه يمكن أن يموت ماذا؟ يمكن أن يموت بسبب ماذا؟ بسبب الامتناع عن القيام بحق النفقة يعني والطعام. أو لا، أو أن يكون هناك شخص قد احتكر يعني طعاما وهذا يعني الطعام ليس موجودا عند غير هذا الإنسان، والناس بحاجة إلى هذا، والناس بحاجة إلى هذا الطعام، ماذا نقول لهذا الإنسان؟ عليك أن تبيعه مكرها، يعني تبيعه ماذا؟ يعني يجبر على بيعه، يجبر على بيعه، كما هو الحال بالنسبة إلى الاحتكار، لأن الإنسان إذا احتكر الطعام ويعني وكانت هناك حاجة للناس ولم يكن هناك بادل له، فإن الإنسان المحتكر يجبر ماذا؟ يجبر على بيع هذا، يجبر على بيع هذه الحاجة التي هي محتكرة أو الطعام الذي احتكره. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يحتكر الطعام مع عدم بذل الغير له، يعني ليس هناك بائع آخر، هذا الشخص قد جمع جميع الحنطة في السوق وليس هناك شخص عنده هذا حنطة يبذلها في السوق، والناس بحاجة إلى الحنطة، لو كان الناس ليسوا بحاجة ليست هناك مشكلة، ولكن عندما تكون هناك حاجة للناس ولا يكون هناك بادل غيره، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك يجبر هذا الإنسان على يعني على على بيع مثل هذا الأمر المحتكر أو الطعام المحتكر. قال: وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته والطعام عند المخمصة، يعني عندما تحصل ماذا؟ عندما تحصل حالة مخمصة، يعني حالة يعني مجاعة كما نقول، يعني جوع يعني حاصل. وطبعا عند غيره طبعا لابد يكون عند غيره لابد يكون اكو طعام، والا لا يكون عند غيره طعام، يعني هذا يعني مشكله عامه كما يقول. فعندما يكون الانسان في حاله المجاعه لا يستطيع حتى ان ينفق على حيوانه، وان هناك غيره يستطيع ماذا؟ يستطيع الانفاق عليه ويستطيع القيام باطعامه، يبيعه الى ذلك الشخص ويجبر على بيعه لذلك الشخص. نعم. والطعام عند المخمصه يشتريه خائف التلف، بعد باعتبار انه لا كان يخاف عليه من التلف، بعد يعني يجب ان يكون هذا يعني يشترى يعني بالنسبه الى هذا الشخص. والمحتكر مع عدم يعني الطعام المحتكر مع نعم مع عدم وجود غيره، لانه ليس هناك مبذول طعام اخر. الطعام يعني هنا عندما يقال يعني على المواد التي يحتاجها الانسان حاجة يعني عامة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب، هذه الأمور التي يعني لا يستغنى عنها الإنسان يعبر عنها بالطعام، ولعل أبسط يعني أبرز معانيها هو الحنطة والشعير، يعني اللي هو هذا الطعام الذي يعني يذكر عادة. قال: مع عدم وجود غيره واحتياج الناس إليه، هذه هذا الشرطان، لا يوجد من بذله في السوق والناس بحاجة إلى هذا الأمر، فعند ذلك يكون ماذا؟ يكون يعني يكون هذا الأمر يعني يكون هذا الإنسان المحتكر ملزما ماذا؟ ملزما بالبيع، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا البيع يكون على ماذا؟ بيعا جائزا، لا أنه ماذا؟ لا أنه بيع موقوف، لا أنه بيع موقوف على الله. هنا انتقل المصنف بعد ذلك إلى أن البيع متى يكون لازما؟ قال: ويفترق في اللزوم المالك. حتى هناك فرق، حتى لعله ان شاء الله في الدرس القادم لعله اوضح ان هناك فرق بين الملك والملك، ملك وملك، حتى لعله ماذا؟ لعله في صيغه اخرى، يعني لعله هناك صيغه ثلاثيه يعني. قال: ويشترط في اللزوم الملك، الملك يعني بمعنى التملك، نحن نقول فلان مثلا ملك لفلان، يعني فلان مالكه. فهنا يقولون أنه إذا كان العقد البيعي مؤثرا تأثير البيع الطبيعي وهو اللزوم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الطرفين الرجوع فيه والترسل من البيع، فيشترط في ذلك أن يكون الشيء يعني لا بيع إلا في ملك كما يقولون، يشترط في هذا الأمر أن يكون هناك ملك، ملك من الطرفين، أن يكون البائع مالكا، أن يكون المشتري ماذا؟ أن يكون المشتري مالكا. قال: بكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض. حتى قد يقال أنه إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أن بقية العقود التي لا يجريها المالك الأصلي أو المشتري الأصلي معناها أنها لا تؤدي إلى ما يؤدي إليه مثلا العقد الأصلي اللي هو يقوم به البائع الأصلي والمشتري الأصلي. يقول: لا ليس الأمر كذلك. نعم، عند ذلك يعني عندما يكون ليس هناك يعني تدخل من قبل البائع الأصلي أو المشتري الأصلي يعني أو المالك الأصلي أو مالك العين الأصلي ومالك الثمن الأصلي، ليس هذا معناه أنه لا يوجد لزوم في غيره، ولكن غاية ما فيه أن الحالة الطبيعية أن يكون البيع من المالك الأصلي والمشتري الأصلي، ولكن في بعض الأحيان قد يأتي المالك الأصلي ليجيز شخصا، ليوكل شخصا ليشتري له أو ليبيع له وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأثر يترتب عليه كما يترتب ماذا؟ كما يترتب على البيع من البائع الأصلي أو المالك الأصلي كما هو واضح. قال أو إجازة المالك، يعني إما أن يكون مالكا أو مجازا، باعتبار أن الإنسان في حالة البيع يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى إجازة في يعني في البيع. حتى إجازة بالحقيقة كلمة الإجازة في الفقه تقال نعم تقال الإجازة في الفقه لوقوع الشيء، يعني لطلب الإذن للشيء بعد وقوعه. هناك فرق بين كلمتين تقال في الفقه. هناك يقال مثلا هناك إذن وهناك إجازة. الإذن هو يعني السماح بفعل الشيء قبل وقوعه. أنا مثلا إذا سوي فعل مثلا أتصرف في هذه الحاجة التي تخص شخصا بعينه، فأقول له اسمح لي أن أتصرف فيها، فيقول لي سمحت لك، هذا يقال له إذن. أما لو فرض ماذا؟ لو فرض أنه أردت ماذا؟ أردت أن أبيعه سبحة مثلا أو هاتف صديقي، وبعد ذلك قلت له لقد وجدت لك مشتريا لهاتفك النقال، وهذا الهاتف النقال قد بعته بكذا، فيقول له قبل. هذه يقال لها إجازة. فهناك فرق بينهما من ناحية من حيث الذات واحدة، الإجازة هو والإذن هو ماذا؟ معناه واحد، وهو الإذن في التصرف، ولكن زمن التصرف سبقا ولحوقا هو الذي يحدد. إن كان قبل الفعل فيكون ماذا؟ إذنا، وإن كان بعد الفعل يعبر عنه ماذا؟ بالإجازة. فلذلك قال أو إجازة يعني المالك، باعتبار أن إجازة المالك قد تأتي في البيع الفضولي كما هذا المثال الذي أشرت إليه. فبدونه يقع العقد، يعني فبدون الإجازة يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. هل يقع باطلا؟ قلنا لا، يقع موقوفا، لا باطلا من أصله على أشهر القولين. حتى هنا بعد نأتي بعد إن شاء الله في الدرس القادم أنه ما هي أشهر القولين في هذه القضية. والإجازة إذا حصلت ماذا تؤدي؟ هل تؤدي كما يقولون إلى يعني تؤدي إلى الكشف أو تؤدي إلى النقي؟ لأن هناك خلاف بين الفقهاء أن الإجازة من المالك في العقد الفضولي ناقلة أو كاشفة. الناقلة لها أثر والكاشفة لها أثر آخر. إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.